العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان اجتماع الوجوب والاستحباب، أو الوجوب والكراهة، أو الكراهة والاستحباب، وهل يصح ذلك أم لا؟ بمعنى، هل يمكن التقرب بالواجب المكروه والمستحب المكروه أم لا؟ وقلنا إن البحث له حيثيات. الحيثية الأولى إيراد البحث كإشكال على من قال بالامتناع. الحيثية الثانية هي تبيان الوجه في مقربية أو في إمكان التقرب بالواجب المكروه والمستحب المكروه. والحيثية الثالثة بحث الأمثلة بنحو تفصيلي، بمعنى إيراد الأمثلة وإعطاء حق النظر فيها، وما يمكن أن يقال حول هذه الأمثلة. أوردنا المثال الأول الذي هو الوضوء بالماء المسخن بالشمس، وقلنا اجتمع في الوضوء بالماء المسخن بالشمس الوجوب والكراهة، والاستحباب والكراهة. ثم قسمنا الكلام إلى شقين: الأول أن يكون لدينا مندوحة بامتثال هذا الوضوء الواجب أو المستحب بفرد آخر، حينئذ قلنا يبقى الملاكان، ملاك الوجوب والكراهة وملاك الاستحباب والكراهة في المجمع، ولا معنى للقول بعدم وجود الملاكين، أن يبقى إطلاق الأمر على حاله وإطلاق النهي على حاله. والشق الثاني أن ينحصر الامتثال بالمجمع، وقلنا في هذا الشق إذا انحصر الامتثال بالمجمع نرجع إلى التزاحم، ويتعين تقديم الأمر إذا صار إلزاميا، وإذا لم يكن أحدهما إلزاميا حينئذ الترجيح بالأهمية. وإذا سقط الأمر بالمرجوح فملاك المرجوح باقي. ثم فصلنا في إمكانية التقرب بالأمر مع وجود النهي إذا كان المأمور به عبادة، وأورد الماتن كلاما للفقهاء استظهر من هذا الكلام يحفظه الله بأن كلامهم يشكل مرتكزا على مسوغية التعبد بالأمر مع وجود النهي، سواء كان الأمر إلزاميا أو استحبابيا، لأن الفقهاء قالوا في الوضوء والحج والصوم والصلاة لا يجوز التقرب إلا بالمباح بالسائغ بالجائز، المباح بالمعنى العام يعني. ولم يفصلوا، بمعنى لم يقل الفقهاء بأنه إذا كان مكروها لا يسوغ التعبد به مع وجود الكراهة في هذه العبادات التي ذكرناها. مثالنا ماذا؟ وضوء بماء مسخن بالشمس مكروه، ولم يستشكل في أحد في الوضوء بهذا الماء المسخن ثم الطواف به، الاتيان بطواف واجب أو طواف مستحب في الحج، وهكذا في أداء الصلاة الواجبة والمستحبة، وهكذا أيضا من أراد أن يطوف حول البيت طوافا واجبا ثم طاف برداء وإزار مكروهين، ارتدى ثوبين أسودين. لم يقل أحد من الفقهاء بالإشكالية في طوافه، فاتفاقهم يشكل ارتكازا على صحة العبادة المكروهة. العبادة المنهي عنها. ثم أفاد الماتن كلاما لحذامي، حذامي الأصول الآخن، قال فيه ماذا؟ هناك فرق بين النهي التحريمي والنهي التنزيهي. دائما النهي التحريمي معناه شنو؟ المبعدية عن المولى، لكن النهي التنزيهي لا يقتضي البعد عن المولى. واستشهد بصحة العبادة مع مزاحمتها لمستحب أهم اللي مثلنا له بالدعاء وصلاة الليل، بينما استشكل العلماء في صحة ماذا؟ الصلاة مع عدم إزالة النجاسة مثلا، فذهب جماعة لبطلانها، ولكن بعضهم صححها بالترتب كما مر علينا. انتهى بنا الكلام. وليش اختزلنا؟ حتى تشوفون التعجب، رغم هذا الكلام البين الواضح، لكن إذا قيل لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، السيد الحكيم صاحب المستمسك يرحمه الله رغم تضلعه في الأصول والفقه وقع في اشتباه هنا، وقال صحيح أن النهي التنزيهي يختلف عن النهي التحريمي. ليش؟ لأن الدرجة مختلفة، يعني كأن شنو؟ من الأمور التشكيكية، بس الاختلاف في الدرجة لا يعني أن النهي التنزيهي لا يوجب بطلان العبادة، لا، كما أن النهي التحريمي يوجب بطلان العبادة، فالنهي التنزيهي كذلك. وأن تعجب فأعجب من هذا القول، غريب كثير. صح، يعني الاختلاف صحيح، هذا موجود. شوف استدلال السيد الحكيم، يقول استدلال وجداني: ارجعوا إلى وجدانكم، ماذا يستفاد من النهي؟ النهي ماذا يستفاد منه؟ طيب المبغوضية هذه قلنا، وبعد غير المبغوضية بجيب لكم كلام حلو حتى تفهمون كلام السيد الحكيم، ولعل موجود في ثنايا كلام الماتن. أنا لما أنهاك عن شيء يعني أنا أتنفر منه، لا أرتاح إليه، فتجي لي تقول لي أريد أن أتقرب إليك بإطاعة بالإتيان بما نهيتني عنه، بما لا ترتاح إليه، بما تنفر منه. يقول لي هذا شنو؟ ارجعوا إلى وجدانكم. النهي التحريمي واضح أنه يوجب شنو؟ المبغوضية والفساد. بس حتى النهي التنزيهي، لأن ذاك إذا كان يقتضي المبغوضية ذي يقتضي النفرة عدم الارتياح، فشلون تتقرب إلى المولى بما هو ينفر وعنه؟ الاثنين من هو عن معي؟ يقول ما يصير. طيب لماذا قال الآخن وغير الآخن بصحة العبادة إذا كانت ضدا، عبادة واجبة ضدا للمستحب، أو اجتمع؟ أو اجتمع الوجوب والاستحباب، هذا قلنا أيضا محل إشكال. يقول ها اجتماع الوجوب والكراهة هذا دليل فقط فقط على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. المسألة ذي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يقول السيد الحكيم هذه محل إشكال، وليس بمعنى، حتى إذا لم يقتضي، ليس بمعنى صحة العبادة المنهي عنها. فرق بين مسألتين: مسألة نقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده مثلا للمقدمية، لأن ترك أحد الضدين كما تقدم عندنا مقدمة لفعل الضد الآخر. طيب قد لا نرتأي هالمبنى ولا نذهب إلى هذا المذهب، ومع ذلك عدم الذهاب إلى هذا الرأي ليس معنى مسوغية التقرب بما نهي عنه تنزيها. يكون نلتفت إلى الفرق بين الأمرين. هذا كلام من؟ كلام السيد الحكيم، عرفنا؟ أي طيب، الماتن يريد أن يورد بعض الإشكالات على جده. أولا الماتن يستغرب من صدور هذا الكلام عن جده، ولكن لا يبين استغرابه بنحو صريح، وإنما يشير إليه بالتلميح، وفي بعض الأحيان مر عليكم في البلاغة التلميح أبلغ من التصريح. معي؟ طيب، أولا يعلق الماتن على كلام جد، يقول مسلم بطلان القول بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، لأن احنا أبطلناه فيما تقدم. معي؟ يعني قلنا ليس فعل أحد الضدين مقدما لترك الآخر، ولا أن ترك الآخر مقدمة لفعل ضده، هذا بيناه. لكن معنى بطلان القول بهذه المسألة مو معناه أن يلزم من هذا، من بطلان هذه المسألة، أنه التقرب ما في وجه للملازمة أبدا. التقرب بالعبادة المكروهة محل إشكال، ما في ترابط بين المسألتين أبدا. ولذلك الماتن يقول فلا يكون فعل الضد المهم مانعا من فعل ضده ليوجد نهي عنه بالتبع، تبعي. يعني لو افترضنا الآن مثلا صلاة وإزالة، عندي أمر بالإزالة صح؟ فمعنى أن شنو؟ في نهي بالتبع عن الصلاة، لأن يقول لي أجل النجاسة، معنى أن في أمر، في نهي عن الإتيان بالصلاة، بس هذا النهي ماذا؟ عرضي. يقول حتى لو قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، أي نعرف أن مبنى المسألة باطل، نعرف أن مبناها باطل، لم نذهب إليه، وما في نهي تبعي، لكن هذا مطلب على حدة لا ربط له بمقامنا. إحنا مقامنا وين؟ النهي بحد ذاته هل يوجب حزازة ومنقصة وفساد للأمر للمأمور به أم لا؟ هذا كلامنا. احنا نقول النهي التنزيه لا يوجب، والنهي التحريمي هو الذي يوجب ذلك. طيب، هذا صح؟ انتهينا من هذا؟ انتهينا من يقول في شيء نحتاج أن نلتفت إليه وأن نركز أذهاننا عليه. بعض الأحيان نجد تلازما، تلازما شلون تلازم؟ يعني تلازم في الدلالة. أنا إذا أمرت بهذا كأني نهيت عن ذاك، في تلازم، وهذا التلازم واضح وبين. مثل شنو؟ يقول كما لو افترضنا كون العبادة مانعة من فعل واجب، مر علينا فيما تقدم أن بعض الأوامر، ذيك الصلاة اللي على السطح اللي تتذكرون، اللي ينفذ الماء في السطح ويقع على بعض المؤمنين، معي على لغة ورش، والمؤمنون على قراءة عاصم، على بعض المؤمنين. على كل ما قلنا في إشكال في الإتيان ماذا؟ بالصلاة. كذلك ها هنا في بعض الأحايين لا يسوغ لنا الإتيان بالعبادة لكون هذه العبادة مانعة من فعل الواجب. فكيف نأتي بهذه العبادة المانعة من فعل الواجب بحيث يستند ترك الواجب للإتيان بهذه العبادة؟ معي أبرز مصاديق هذا، إيش قلنا؟ أبرز مصاديق الصلاة وإنقاذ الغريق. شلون تصلي وتدع ذلك الغريق المؤمن الدين والدين المؤمن يغرق؟ محل إشكال. يعني العرف يرى أن شنو دلالة، يرى أن إتيانك بالصلاة ملازم لترك ذلك الأمر القربي اللي تترتب عليه الآثار الطيبة والحسنة، فيمتنع التقرب به هكذا صلاة. طيب، بس هذا كلام وفرض ومبنى مسلم، لعل الكل يسلم به، بس هذا في وادي وما نحن فيه في وادي، بمعنى أن ما نحن فيه لا نشترط أن تكون درجة التلازم والدلالة في استناد النهي إلى ترك العبادة، ترك هذا الأمر الذي أمر به بهذه المثابة على هذا النحو على هذه الرتبة التي أوردناها. مثل ماذا؟ مثل الصلاة في الحمام، مثل الصلاة في معاطن الإبل. معه؟ كم فرق بين هذا؟ مثل الوضوء بالماء المسخن بالشمس، هذه أمور. أو الطواف بثوبين أسودين، إزار ورداء، كل هذا ليس من هذا القبيل. ولذلك يكون الحق مع المحقق الخراساني في أن النواهي على قسمين، نواهي تنزيهية لا يلزم من عدم من تركها، يعني عدم امتثالها، امتثال الأمر ماذا؟ امتثال النهي بتركه، لا يلزم من ذلك فساد العبادة، ونواهي تحريمية يلزم من عدم امتثالها فساد العبادة. طيب، ولذلك طيب لا راح يجي تجي تتم له، راح تجي لنا تتم، يعني في بعض الأحايين ما تقدر تختزل المطلب بكلمة ونصف، المطلب كله يعني لا يتم إلا من خلال الجمع بين مفرداته. من هذا أيضا يتضح التفريق الذي ذهب الأصوليون إليه في قولهم هناك فرق بين ضد الواجب وضد المستحب. معي؟ ضد المستحب قالوا يقع صحيح المستحب، يعني انت قعدت تقرا دعاء وتركت صلاه الليل، ما حد يستشكل في ان دعائك هذا موجب للقرب الى الله، بخلاف ضد الواجب. ضد الواجب قلنا اختلف فيه العلماء، من لا يرى الترتب قطعا قال ماذا؟ بالفساد كالاخن، ومن رأى الترتب ككاشف الغطاء والنايني قال بالصحة بهالتتمة مو مباشرة. معي؟ بقي للكلام تتمة، خلونا نطبق تالي فيما بعد نجيب التتمة. وين وصل بنا التطبيق؟
صفحة 299
وإن انحصر امتثال الأمر بالمجمع لزم التزاحم بين الحكمين، فيتعين تقديم الأمر إن كان إلزاميا. أنا ما عندي إلا الماء هذا اللي أقدر أتوضأ به لأصلي، فلا بد أني ماذا إيه. والترجيح بالأهمية إن لم يكن إلزاميا. أما لا، أنا أريد أن آتي بمستحب، والوضوء هذا ماذا بالماء مكروه، ألاحظ أيهما أهم؟ لكن يكون ننتبه، لكن المرجوح وإن سقط بالمزاحمة ملاكه لا يسقط، وإنما خطابه فقط، ولذا يصح الامتثال به إن كان المرجوح هو الأمر، يعني سقط خطابا وبقي ملاكا. وقد مر علينا إمكانية التقرب بالملاك، كما أن الظاهر عدم الإشكال بينهم في إمكان التقرب لو كان عبادة، كما يظهر بأدنى ملاحظة لكلمات الفقهاء في الفقه حيث ذكروا في شروط العبادات كالطهارات والصلاة والحج والصوم إباحة متعلقاتها في الجملة كالماء والإناء والمصب والساتر وغير ذلك، على تفصيل يرجع إلى اعتبار عدم اتحاد فعل العبادة مع الحرام وعدم إيصال هذه العبادة إلى اقتراف حرام، ولم يشيروا لذلك في الكراهة مع كثرة المكروهات في العبادات التي أوردناها. ما من عبادة إلا فيها كثر أشياء مكروهة، بنحو تتحد العبادة معها أو توصل إليها، وما ذلك إلا لمفروغيتهم عن عدم مانعيتها من التقرب. مثل لو كان الإنسان يطوف وجاءه شخص وطلب منه قضاء حاجة له، ترك قضاء الحاجة مع أنه ماذا مستحب، وقلنا بأن ترك المستحب ماذا مكروه، لا إشكال في صحة الطواف. وكأن مبنى الفقهاء على صحة العبادات مع النواهي التنزيهية لما ذكره المحقق الخراساني من وجود فرق بين النهي التحريمي والتنزيه، وذلك بأن التحريمي يقتضي كون الفعل معصية للمولى ومبعدا عن المولى ومنه، فلا يمكن التقرب به، بخلاف التنزيه حيث لا تكون مخالفة التنزيه معصية للمولى فيقع الفعل عباديا. ولذا اتفق الأصوليون أيضا والفقهاء على صحة العبادة مع مزاحمتها لمستحب أهم، واختلفوا في صحتها مع مزاحمتها لواجب كما مر علينا، حتى من قال بالصحة قال ماذا بالترتب، فمن رأى بطلان الترتب قال بالبطلان كالآخر، فذهب جماعة لبطلانها للنهي عنها بناء منهم على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. لكن السيد الحكيم ايش قال؟ قال إن النهي التحريمي والنهي التنزيهي وإن اختلفا في اقتضاء مخالفتهما البعد وعدمه، إلا أنهما لا يختلفان في كونهما مانعين من التقرب، من إمكان التقرب، حيث لا يتأتى قصد التقرب بما هو، هذا يكون قصد التقرب تالي باء محذوفة بعد ثاني معاي، الباء محذوفة أو ادغام ذي بالطريقة الجديدة، هذا ممكن في باء وباء تجيب بدل الثنتين واحد، اثنين في واحد، الأيام كثير اختصارات كذا معاي ايه، يعني بعد ثلاثة في واحد فيه ايه، بما هو مبغوض للمولى ويزجر عنه المولى بنهي، والاتفاق على صحة العبادة إذا كانت ضدا للمستحب الأهم. لكن يقول السيد الحكيم هذا مو دليل، ينبغي أن يكون دليلا على ما اختاره بعض الأصوليين من عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده، لا على عدم قدح النهي التنزيهي في إمكان التقرب، مسألتان منفصلتان. وفيه واحد. احنا نسلم ان بطلان القول باقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده، هذا مسلم عندنا، وان كان الا انه مبني تسليم على عدم مقدمية ترك احد الضدين لفعل الاخر. قلنا ان ترك الازالة مش مقدمة لفعل الصلاة، ولا فعل الصلاة مقدمة لترك الازالة كما مر عندنا، فلا يكون فعل الضد المهم مانعا عن ضده من ضده الاهم، ليكون منهيا عنه عرضا تبعا للامر به، وحينئذ لا يمكن التقرب بما نهي عنه عرضا، هذا لا يكون، ويكون بوجود هذا النهي العرضي باطل اذا كان المأتي به عباده. اما لو افترضنا كون العباده مانعه من فعل الواجب بحيث يستند، هذا اللي قلنا مثال في بعض الاحايين شنو النظره العرفيه، تشوف استناد ترك ذلك الواجب لفعل ماذا؟ اي ذلك المنهي عنه، بحيث يستند تركه إليها، إلى هذه العبادة، ثم أتيت أنت بهذه العبادة، تصير العبادة هذه مقربة ولا غير مقربة؟ غير مقربة، فلا إشكال في بطلانها عند الأصوليين، حيث يكون فعلها معصية لأمر الله تبارك وتعالى بإنقاذ ذلك النبي أو ذلك المؤمن الصالح وتمردا على المولى، فيمتنع التقرب بهكذا عبادة، ولا يظن من أحد الالتزام بذلك بصحة العبادة في مثل هذا المورد كما هو واضح. فيما لو كانت مانعة من مستحب مأمور به فعلا كالحج والزيارة، وطبعا احنا قلنا مثلا لا خلنا في واجب واضح، بس لو كان مستحب درجة الاستحباب شنو أقوى وأكمل وأتم معي؟ أي مثل الحج والزيارة، وما ذلك إلا للفرق بين التكليف الإلزامي وغيره. يعني في الحج إذا كان مستحب ثم اشتغلت بشيء آخر بحيث ينافي اتيانك بهذا الاستحباب قد يقع عبادة لأن النهي تنزيهي، لكن في مثل ذاك اللي فيه اتحاد بينهما قلنا لا يقع عبادة ويصير النهي شنو؟ أي يعني موجب للبناء على حرمته. وما ذلك إلا للفرق بين التكليف الإلزامي وغيره كما سبق عن المحقق عن ومن المحقق الخراساني. وعلى ذلك يبتني ما أفاده الأصوليون من وجود فرق بين ضد الواجب وضد المستحب، فالاتفاق على كون ضد المستحب لا يؤثر في التقرب بالمستحب. أتيت بضد المستحب، هل يقع المستحب الذي أتيت بضده مستحب ثاني يقع باطل؟ لا، يقع صحيح إذا كان عبادة. والخلاف اللي قلنا ما يمكن أن تأتي الخلاف بينهم حتى لمن لا يرى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، قال أيضا مبعد. واضح لنا الفكرة؟ في الاتفاق على صحة الثاني إذا كان عبادة، والخلاف في صحة الأول، وابتناء المسألة على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده. لا ما تبتني، انتبهوا ما تبتني، يعني بعضهم قال لا الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، ومع ذلك قال بالبطلان. ليش؟ قال لأن هنا شنو أنت إذا تركت الإزالة تركت ما زلت في الحقيقة جاي تعصي المولى، ما في نهي عن ضده، بس العرف يرى ماذا؟ اتحاد وتلازم، مو بسبب تركك للإزالة. كأن قوله أزل يعني لا تفعل الصلاة، مو على وجود الملازمة، مو بناء على تحقيق وجود ملازمة. يعني حتى بعض من أنكر الملازمة أيضا قال بالبطلان. وهنا أيضا مبنى غريب، كغرابة إن شاء الله، كغرابة ما صدر عن السيد الحكيم، والعجيب أنه صدر ممن؟ من خريج الصناعة الخراسان وغيره. باكر راح نبين هذا الأمر الغريب ونتعجب كيف يصدر هذا من مثل المحقق الخراساني، ونأتي بما أفاده بعض ولو كان من عند غير الله.
قد يكون الشيخ يعلم أنه هذا غني لكن يريد أن يثبت أنه ليس
بمعصوم. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.